بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقع فهو خارج عما نحن فيه. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة المحصورة الذي عقده المصنف رحمة الله عليه من أن المؤاخذة والعقاب على ارتكاب بعض أطراف الشبهة هل يكون فيما لو صادف أن ذلك الطرف هو الحرام الواقعي أم أن العقاب يترتب فيما لو لم يكن مصادفا للواقع أيضا؟ بمعنى أنني أعلم بحرمة الخمر، غايته اشتبه علي، هل الخمر في هذا الإناء أم في الإناء الآخر؟ فهل يحق لي أن أرتكب أحد الأطراف؟ قلنا أن المصنف قال بوجوب الموافقة القطعية ولا يجوز ارتكاب أحد الأطراف. بعد ذلك قال لو شرب وخالف المكلف وجاء وارتكب أحد الأطراف وصادف أن هذا الطرف لم يكن هو المحرم الواقعي، لم يكن الخمر وإنما كان خلا، الخمر هو الطرف الآخر، هل يستحق العقاب أو لا؟ عقد له هذا التنبيه. قال في المسألة قولان احتمالان بل قولان، قول بأنه لا يستحق العقاب لأنه لم يرتكب الحرام الواقعي، وقول آخر قال لا بل يستحق العقاب لأنه تجب الموافقة فلا يحق له أن يرتكب أحد الأطراف حتى وإن لم يصادف الواقع. المصنف ارتأى واختار القول الأول. ليش؟ لماذا؟ قال ها، لأن حكم العقل وكذا النقل هو من باب الإرشاد إلى الاحتراز والابتعاد عن الحرام الواقعي، وهذا لم يرتكب الحرام الواقعي، فالعقل عندما قال لا يجوز أن ترتكب أحد الأطراف من باب الاحتراز والتحرز من عدم الوقوع في الحرام الواقعي. هكذا الشارع عندما قال بالابتعاد عن أحد الأطراف وأشار إلى ذلك بعض الأخبار، اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، أو من ارتكب، شوف اتركوا ما لا بأس به يعني في نفسه في ذاته في واقعه لا بأس به، لكن لماذا نتركه؟ الشارع يقول حذرا من الوقوع فيما به البأس فيما فيه الحرام، أما نفسه فلا مانع منه، وإلا للزم لو قلنا بالقول الثاني الذي قال به بعض للزم تعدد العقاب ولا قائل به. لماذا؟ يعني لو جاء المكلف وارتكب الطرف الأول ثم ارتكب الطرف الثاني فإنه سيحصل عقاب على ارتكابه للطرف الأول وعقاب على ارتكابه للطرف الثاني، على من يقول بالقول الثاني؟ طبعا هو لا يقبل هذا، وهذا مما لا يصح. كيف أن المكلف إذا شرب خمرا واحدا في واقعه يرتكب ويحصل على عقابين؟ هذا لا يقبل. هكذا فإذا حكم العقل والشرع هو إرشادي، هذا كله تقدم في الدرس السابق. واضح شيخنا الجليل؟ واضح إن شاء الله.
واضح
بل درسنا لهذا الجليل. قد يقول قائل إن قلت أن هنالك دليل شرعي يقول بشنو ترتب استحقاق العقاب ويستحق العقاب هذا وإن شنو وإن لم يصادف الواقع، أكو دليل عند الشارع أجي بيّن لنا من خلال دليل على أن ارتكاب أحد الأطراف حتى وإن لم يكن ذلك الطرف هو الحرام الواقعي يستحق العقاب، فيكون دليلا علما. هذا بعد، هذا إن قلت دليلا لأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن ارتكاب أحد الأطراف يكون مستحقا للعقاب مطلقا، سواء كان صادف الواقع، كان خمرا في الواقع، أو لم يكن خمرا في الواقع. هكذا كيف يقرب هذا؟ قال أن الأئمة أو العلماء الأصحاب أو الأئمة في الأخبار حكموا في من يظن احتمال الضرر، يظن مو يشك، يظن، يعني في من يحتمل الضرر ويظن بالضرر في سلوك طريق يحتمل فيه الهلكة. أنا إذا أردت أن أدخل في هذا الطريق أحتمل فيه الضرر لوجود سبع أو فيه هلاك واحتمال الموت، أحدا يقتلني. حكم الأصحاب أو الأئمة عليهم السلام في روايات أن الطريق الذي فيه احتمال الهلاك والمضر والخطر هذا هنا يكون سفره، لو سلك ذلك الطريق سفره سفر معصية. ما أدري واضح إن شاء الله؟ زين، فإذا كان سفره معصية وأراد أن يصلي حينئذ صلاته ستكون تمام، لأن السفر سفر معصية. هذا ليس محل الشاهد، إنما محل الشاهد فيما سيأتي. قالوا هنا أنه صلاته تمام وسفره معصية حتى وإن كان في الواقع لا يوجد ضرر ولا يوجد خطر في واقعه، هو احتمل وظن الضرر. قال أني إذا سلكت هذا الطريق أحتمل أكو شنو، أظن أنه أتضرر، أظن أنه سيحصل علي الخطر، ظن مو علم، ظن. هنا الأصحاب أو الأئمة في الروايات حكمت الروايات في أنه هذا السفر سفر معصية ولا يجوز ارتكابه ولا يصح له أن يسافر في هذا الطريق، وإذا سافر وخالف عليه أن يصلي صلاة تامة لأن سفره معصية حتى وإن كان الطريق لا حضر ولا ضرر في الواقع حين ذاك. هذا الوجه الذي قد يقوله. إذن يستكشف من هذه الروايات وأمثالها التي حكمت بكون الصلاة تكون تامة لأن السفر معصية حتى وإن لم تطابق الواقع، على أنه يجب ترك الطرف الذي يظن بأنه فيه شبهة الحرام. ما أدري واضح؟ يظن أن المكلف يظن أن في الطريق خطر، إذن لا يجوز له ارتكاب هذا الطريق رغم أنه ظان وليس عالم. هكذا قد يقال لأصحاب القول الثاني ويكون اعتراضا على الشيخ المصنف. ماذا يجيب الشيخ؟ يقول جوابه أن هذا قياس مع الفارق. شلون قياس مع الفارق؟ يقول ها كلامنا في الضرر الأخروي والعقوبة أم في الضرر الدنيوي؟ كلامنا في العقوبة والضرر الأخروي، عقاب في الآخرة. بينما الذي ذكرته يا صاحب الإشكال أو المستدل على القول الثاني، هذا ناظر هذا الحديث وأمثاله ناظر إلى الضرر الدنيوي والخطر والهلاك والموت في الدنيا. كيف ذلك؟ سلوك هذا الطريق الذي أحتمل فيه السبع أو الأسد أو أن هنالك شخص يقتلني فيه ضرر في الدنيا، يكتمني يأذيني أو سبع يفترسني وفيه هلاك في الدنيا. فإذا هذا الحديث وأمثال الذي ذكرته ناظر إلى الضرر الدنيوي، ومن المعلوم أنه من يعلم بوجود ضرر يحكم العقل، وكذلك الشارع المقدس بوجوب شنو؟ الابتعاد. لا يجوز الانتحار، ولا يجوز إلقاء النفس في التهلكة، ولا يجوز ولا يجوز، لا يجوز. هذا من يعلم. كذلك الشارع جاء وقال ليس فقط من يعلم، بل حتى إذا قامت البينة والأمارة الشرعية، أنه لو جاء شخص ثقة أو بينة شرعية وقالت لي أن هذا الطريق فيه ضرر، هذا الطريق فيه سبع، هذا الطريق فيه احتمال البينة اجتني شرعية، هنا الشارع اعتبر قول البينة حجة ولا بد أن يعمل بها المكلف، فلا يجوز له أن يقتحم هذا الطريق اعتمادا على الظن المعتبر الحجة. هكذا إذن تلك الأخبار أو الأدلة التي ذكرت ناظرة إلى الضرر، أي ضرر الدنيوي، وكلامنا في الضرر الأخروي، والضرر الدنيوي إذا علمت به لا يجوز الشارع ينهاني، وكذا إذا ظننت به لكن الظن كان ظنا معتبرا لا يجوز أن أسلك هذا الطريق. هذا تام، هذا قبل يقول الشيخ المصنف غايته أن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في الضرر الأخروي. فإذا كان الإنسان يحتمل الضرر الأخروي يعني العقاب، لو شربت أحد الأطراف سأعاقب في الآخرة، هذا كلامنا، يقول هنا لا يوجد دليل شرعي على وجوب ترك هذا الطرف، ما عندي، حتى وإن لم يصادف الواقع أني أحتمل العقاب على بعض الأطراف إذا ارتكبتها وإذا شربت هذا الإناء، فإن شربي لبعض الآنية وإن لم تصادف الواقع لا يوجد دليل على حرمته. واضح إن شاء الله، لا يوجد دليل. يقول هسه أكو فرد شيء نسيته ما بينته هناك في الضرر الدنيوي، ما بينته نسيته، وهو أنه في الضرر الدنيوي قلنا الذي يعلم الضرر لا يجوز، والذي يظن بالضرر أيضا شنو لا يجوز، لأن الشارع اعتبر الظن حجة هنالك، مثلا إذا قامت الأمارة زين، إذا احتمل الضرر في الدنيا، إذا احتمل الضرر في الدنيا يعني الضرر الدنيوي، أني أحتمل أن هذا الطريق فيه هلاك، الشارع يقول في حالة الشك والاحتمال يمكن أن يرخص هنالك. لماذا؟ مثلا أحتمل أن التدخين فيه ضرر، أحتمل أن شرب السيجار فيه ضرر، فاحتمالي لأن التدخين فيه ضرر وفيه أمراض يمكن للشارع أن يرخص، يقول يمكن. لماذا؟ لوجود مصلحة في الترخيص. ما هي تلك المصلحة؟ المصلحة مصلحة التسهيل، هذا مصلحة التسهيل، إذا لأجل مصلحة التسهيل يمكن للشارع أن يرخص لي في أشياء أحتمل أن فيها ضرر دنيوي، أما في الضرر الأخروي فلا يوجد دليل، يقول الشيخ المصنف، فما ذكرتموه من دليل قياس مع الفارق، دليل على أن الشارع يحرم ويوجب الابتعاد عن المشتبه، فإن الضرر إن كان أخرويا فلا دليل على وجوب الاجتناب عن، وما ذكر هنالك من أنه قد يرخص الشارع فيه نقول لا معنى لترخيصه في الضرر الأخروي، فلا يوجد دليل على وجوب الاجتناب عن الطرف الذي لم يصادف الواقع. غايته أن العقل ماذا يقول؟ يجب أن ماذا؟ أبتعد عن الطرف الذي أحتمله، هذا إرشاد عقلي قلنا، فإذا لم يصادف الواقع لا حرمة فيه ولا استحقاق للعقاب لأنه لم يصادف الواقع. أريد أقول نظير أوامر الطبيب، الطبيب إذا أمر المريض، الطبيب إذا أمر المريض بأن يشرب هذا الدواء زين، فلو خالف المريض أمر الطبيب هل يستحق العقاب لأنه خالف أمر الطبيب، أم أنه يترتب عليه ما يترتب على ترك الدواء فقط؟ أن تركه للدواء سيؤخر علاجه ويبقى في المرض ولا يستحق العقاب لأنه خالف قول الطبيب. فالأمر أمر إرشادي ولا يوجد دليل على أنه يستحق العقاب لأنه خالف الأمر العقلي أو الأمر الشرعي الذي أمر بالاحتياط في الطرف الذي لم يخالف الواقع. إذن الخلاصة أنه قد يأتي قائل ويقول أن هنالك دليل شرعي من الشارع أمر بوجوب الاجتناب عن الطرف حتى وإن لم يصادف الواقع. هذا الإناء الذي أمامي إناءان أمامي أحدهما خمرا واقعا، فإنه لو خالف المكلف وشرب الإناء الأول وصادف أنه خل وليس خمر هل يستحق العقاب أو لا؟ صاحب هذا القول يقول نعم يستحق العقاب، لأن الروايات التي أمرت بعدم سلوك الطريق الذي فيه ضرر وخطر يكتشف منها أنه أمر باجتناب عن أي طرف فيه شبهة الضرر ويجب دفع الضرر. أي روايات؟ قلنا الروايات التي قالت أنه إذا ظن الضرر والخطر في سلوك طريق سيكون سفره معصية ويجب عليه التمام حتى وإن لم يكن في الواقع يوجد ضرر في ذلك الطريق ولا يوجد خطر. المصنف شنو أجاب؟ أجاب بأن هذا قياس مع الفارق، لأن كلامنا في الضرر الأخروي وليس الدنيوي، أما في الضرر الدنيوي فإن العقل يحكم وكذا الشر، من يعلم بوجود ضرر يجب الابتعاد عنه، وكذا من يظن بوجود ضرر، لكن الظن معتبر، قامت الحجة الشرعية على اعتبار قول الأمارة. وهكذا جاز للشارع أن يرخص فيما لو احتملنا الضرر لوجود مصلحة، فإن الذي يحتمل الضرر في التدخين ضرر دنيوي، ده نتكلم عن الضرر الدنيوي، فإن الذي يحتمل الضرر في التدخين والسيجار يمكن للشارع أن يرخص فيه لمصلحة التسهيل مثلا، أما في الضرر الأخروي والعقاب الأخروي فلا دليل على وجوب الاجتناب عن أي طرف إذا احتملنا أن فيه ضرر إذا لم يصادف الواقع، أما إذا صادف الواقع فالعقاب على الواقع. فلذلك لا يوجد دليل على شنو؟ على العقاب على احتمال ما احتملت أنه فيه الضرر الأخروي. هذا هو الإشكال والجواب. نطبق هذا المقدار. قال
سيدنا
بل تفضل
هذا السؤال
بل تفضل.
لماذا لا نتعدي من ضرر الدنيوي إلى الضرر الأخروي بالأولوية؟
ببيان أنه إذا كان هذا الحال في الضرر الدنيوي حكم العقل بماذا؟ بوجوب الابتعاد.
حكم الشارع.
وحكم الشارع بوجوب الابتعاد. مثلا. فلماذا لا نقول ذلك فيما لو كان الضرر أخرويا؟ هكذا تريد
أن تقول.
الأولوية ليست واضحة في المقام. هو جواب قال هذا قياس مع الفارق. هو أجاب الشيخ المصنف على أنه الروايات والأحكام الشرعية التي قالت بوجوب الابتعاد عن ما أظن بأنه خطر، هذا خطر هلاك في الدنيا، أمراض في الدنيا، فكيف يمكن لي من باب أولى أن أبتعد عن ما فيه العقاب الأخروي؟ تقول ها لأن الهلاك في الدنيا
أعظم من ضرر الدنيا بمراتب.
فتريد تقولون أعظم باعتبار ذلك.
بلى.
فوجه الأولوية أن العقاب الأخروي أعظم وأشد منين؟ من العقاب الدنيوي أو الضرر الدنيوي، وهو الموت وهو الهلاك. مثلا. جيد، سؤال في محله هذا، كيف يمكن لنا التخلص من هذا الجواب؟ وهو المستدل صاحب إن قلت ماذا يريد أن يستدل؟ هو لم يستدل بالأولوية، تلاحظون شيخنا شيخ محمد؟
بلي
فهذا يصير وجه جديد بعد. صاحب الانحلت هو لم يستدل بالأولوية، وإنما استدل بأن الدليل الشرعي الذي قام على الابتعاد عن ما فيه خطر في الدنيا يكشف على أنه كل شبهة حتى وإن لم تصادف الواقع يجب الابتعاد عنه. هذا فهو لم يستدل بالأولية، ولذلك المصنف هذا إلا يصير وجه جديد.
كلام المستشكل فهمنا، لكن هاي الإشكال بعد
واضح واضح. أنا أحاول، فإذا الجواب أنه يمكن أن يكون بالأولوية. الشيخ المصنف ما ناظر إلى هذا، هذا يمكن أن يكون دفاعا عن من؟ عن صاحب الوجه وردا على الشيخ المصنف. نقول له شيخنا أيها المصنف الجليل رحمة الله عليه، أنه إذا كان الحال في الأمر الدنيوي هكذا فمن الأولى، إلا أن يجيب هو يقول الأولوية ليست واضحة، لأن العقاب الهلاك في الدنيا قد يحكم الشارع لمصلحة ما، أما في الأخرى لمصلحة قد شنو. هذا اللي قلناه شيخنا، أنه يمكن أن يرخص فيه أو لا في الأخروي لمصلحة، يمكن أن يرخص فلا تأتي الأولوية. يريد يقول أن الشريعة حتى تسمى بالشريعة السمحاء، أنه من يظن الضرر الأخروي يمكن أن يرخص الشارع أو لا يمكن؟ يمكن أن يرخص. ليش؟ لاحتمال ترتب مصلحة، وهي مصلحة التسهيل.
لا رخص، لا أنه يمكن مثلا أن يرخص.
بلي
أكو دليل بعد على الترخيص من قبل الشارع يعني.
هو هذا اللي نريد نقوله، نقول أنه إذا احتملنا الضرر يمكن أن يرخص له لا يمكن. هسه بعدين إثباتا ثبوتا نريد نحكي شيخ محمد. أولا يمكن أو لا يمكن؟
صح ثبوتا ممكن،
ممكن ثبوتا، أما إثباتا هذا بحث آخر. أن الشارع قد رخصه يمكن، يمكن بل, 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 بل هنا يوجد مانع عقلي. يريد يقول شنو المانع العقلي؟ أنه لو كان هنالك ترتب للحرام على من لم يصادف الواقع راح يتحقق شنو؟ عقابين. لو قلنا بأن احتمال الضرر الأخروي يوجب العقاب، هذا سيحصل على ماذا الشخص؟ أنه إذا شرب هذا الطرف سيحصل على عقاب، فلو خالفه شرب الطرف الثاني يحصل على عقاب آخر لأنه شرب الخمر الواقعي. تمام؟
بلى.
ولا قائل بذلك، هذا يقول أكو مانع، أكو مانع. العقل طبعا سيلزم منه التسلسل، هذا فبحث طويل هناك. فإذا يوجد مانع من القول بالحرمة فيما لو لم يصادف الواقع، وهو أنه سنقول بأن المكلف يمكن أن يعاقب بعقوبتين لو ارتكب كلا الطرفين، ولا قائل بذلك. نقدر نقول هكذا، فالأولوية مو واضحة شيخي. يمكن أن يجيب الشيخ المصنف بأن الأولوية مردودة، لماذا؟ لأن في العقاب الأخروي يمكن أن يرخص الشارع من يحتمل العقاب الأخروي، يمكن للشارع أن يرخص في المقام، سيما وأنه لا يوجد قائل، يعني إجماع أريد أقول، على أن المكلف لو ارتكب طرفا لم يصادف الواقع لا يوجد قائل بأنه يستحق العقاب فيما لو ارتكب الطرف الثاني، يعني لا يقول قائل بأنه يستحق عقابين. هذا الذي أريد أن أقوله، ما أدري واضح أو لا، ما أدري.
بل بعد سؤال ثاني، يعني هذا بحث، يعني هذا البحث يرجع إلى التجري
الآن، راح يجي يبين هو التجري في نهاية المطلب اليوم إذا لحقنا إن شاء الله. هو راح يجي يبين هسه من خلال التطبيق، ما بين شيء من التجري ما يقبله. هو قد يقول قائل أن 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 هذا الفعل نفسه هو ممنوع لأنه تجري وإن لم يصادف الواقع، هو التجري هكذا. يقول لا، احنا تكلمنا بباب التجري، من يقطع بان هذا حرام ثم يشربه وبان انه خل ولم يكن خمر لا يستحق العقاب، قلنا في التجري خلافا لصاحب الكفاية طبعا، لان نفس الفعل ليس قبيحا بما هو الشيخ المصنف يقول، وانما القبيح هو السوء السريرة وخبث النفس. اما فعلي بان اقوم واشرب هذا الاناء، إذا اعتقدت وقطعت أن هذا خمر وقمت وشربته ثم بان أنه خل وليس بخمر، هنا يسمى تجريا. خلافنا الشيخ المصنف يقول هذا الفعل ليس قبيحا بما هو، هو ليس قبيحا، إنما القبوح وين؟ النفس خبيثة، هذا القبيح. صاحب الكفاية يقول لا، هذا العمل نفسه شنو؟ قبيح. فإذا كان هذا العمل قبيح عند العقل، وكلما حكم به العقل حكم به الشرعي صاحب الكفاية، فيقول هذا الفعل سيكون محرما عند الشارع، فأثبت الحرمة للتجري من هذا الباب صاحب الكفاية. المصنف ما يقبله، يقول فمقامنا من باب أولى. ليش من باب أولى؟ لا يسمى تجرين ولا يستحق العقاب العفو، لأن التجري على من يقطع بأنه خمر، ومقامنا يحتمل أنه خمر مو يقطع، صح؟ مقامنا هو لا يعلم تفصيلا بأن هذا الطرف هو خمر، وإنما يعلم إجمالا أنه خمر وليس تفصيلا. فصدق التجري بذلك المعنى أخف يصير. يقول احنا هناك تكلمنا بالتجري المعلوم أنه معصي ويرتكبه لا يستحق العقاب لو لم يصادف الواقع، فما بالك في المقام. هذا تكلم به وراح يجي يشير له إن شاء الله. قال وأما حكمهم، هاي شنو وأما حكمهم؟ إن قلت أنه يوجد دليل شرعي على القول الثاني، وهو لا يجوز ارتكاب أي طرف وإن لم يصادف الواقع. شلون؟ هو ما ذكر الرواية الشيخ، يعني شوية كلامه كون يبين الرواية، يا رواية اللي بيناها أن الذي يسلك طريقا مضمونها طبعا، يسلك طريق يحتمل فيه الهلاك، فيه سبع أو فيه موت، فإن سلوكه لهذا الطريق يكون سفره معصية حتى وإن لم يصادف الواقع، يعني لا يوجد ضرر في ذلك الطريق، لا يوجد هلاك في ذلك الطريق، لا يوجد سبع في ذلك الطريق، فإن صلاته لابد أن تكون تمام حتى وإن لم يصادف الواقع. هذا فهذا دليل على أنه لا يجوز ارتكاب الأطراف الشبهة وإن لم تصادف الواقع. وأما حكمهم، هسه من حكمهم؟ حكمهم حكم الأصحاب، حكم الأئمة عليهم السلام، ما حاكي هو المفروض حكم الإمام عليه السلام في الروايات التي ذكرناها وأمثالها. وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون، وين الضرر المظنون؟ شرعا، يعني يجب دفع الضرر شرعا الذي أظن به، واستحقاق العقاب على تركه، يستحق العقاب على من ترك هذا الاحتمال وإن لم يصادف الواقع. هذا دليل حتى وإن لم يصادف الواقع. وين هذا شيخنا؟ وين حكمهم؟ كنت تذكر لنا رواية روايتين ما حكى الشيخ، يقول الأمر واضح، احنا بينا هذا المضمون مات الرواية، الشخص الذي يحتمل في هذا الطريق يوجد سبع، فإن سلوكه مع هذا الاحتمال والظن هذا منهي عنه شرعا، هيك يقول. فإذا خالف وسلك فإن وأراد الصلاة فإن صلاته لابد أن تكون تمام، لأن سفره معصية حتى وإن لم يكن في الواقع يوجد في الطريق سبع أو أسد، لا يوجد، مع ذلك لابد أن يصلي صلاة تامة لأن سفره معصية. هذا يستكشف منه أن الشارع ينهى عن ارتكاب أحد الأطراف وإن لم تصادف الواقع. شي جاوب الشيخ فهو خارج، هاي قلت. وأما حكمهم، هاي إن قلت وأما حكمهم، قلت وماكو قلت، احنا نحط هاي، فهو خارج عما نحن فيه. ليش؟ يقول لأن الضرر الدنيوي، كلام الأخبار تلك اللي ذكرتها ناظرة إلى الضرر الدنيوي، وكلامنا أين؟ في الضرر الأخروي وفي العقوبة الأخروية، بلي. فهو خارج عما نحن فيه، لأن الضرر الدنيوي ارتكابه، طبعا أنت جنابك تحكم، هم العقل هم الشارع، الضرر الدنيوي الذي يعلم أن في هذا الطريق ضرر لا يجوز ارتكابه، الشارع يقول لا تلقوا بأنفسكم أو بأيديكم إلى التهلك، ما يصير، أنت تعلم أكو سبع بالطريق، تعلم تجزم لا يجوز، وإذا ظننت بحجة شرعية إجا واحد قال لك ثقة لابد أن تتبع قول الثقة، هكذا. فلذلك قال فهو خارج عما نحن فيه، لأن الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا، إذا تعلم خو حرام، والمفروض أن الظن في باب الضرر طريق شرعي، إذا كنت تظن، يقول الشارع نزل الظن منزلة العلم وشي، فأيضا هم حرام. وفي باب الضرر طريق شرعي إليه، فالمقدم، المقدم منه يعني أنت جنابك إذا تريد الطب بذاك الطريق وتدخل في هذا الطريق، فالمقدم مع الظن، مع أنك تظن بوجود ضرر في الطريق، أكو أسد، كالمقدم مع القطع مستحق للعقاب. فالذي يقطع بوجود سبع في الطريق لا يجوز له أن يدخل في ذلك الطريق شرعا. والذي يظن ظنا معتبرا يعني قامت البينة عنده أو الثقة أيضا لا يجوز، يستحق العقاب من خالفه. حتى وإن لم، هاي في حالة الظن، حتى وإن لم يكن هنالك سبوع يقول نفس الشيء يستحق العقاب، كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر حال سائر المحرمات التي يظن بها فإنه سيكون مستحقا للعقاب وإن لم تصادف الواقع. واضح؟ نعم. زين، إذن 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 شنو شي حصل الشيخ المصنف شي يقول؟ يقول ها نعم لو شك في هذا الضرر، إذا واحد شك أنه أكو ضرر لو لا، شك مو ظن معتبر، شك، يرجع إلى أصالة الإباحة. الشارع إجا أباحة وقال له نعم براحتك، أنت تشك في أن التدخين فيه ضرر دنيوي يعني فيه أمراض، أو الشك أن هذا الطريق فيه سبوع، الشارع قال الأصل الإباحة، شك عندك. ليش الشارع جوزه؟ يمكن له أن يجيز لو لا؟ نعم يمكن لوجود مصلحته، لكن هذا في الضرر الأخروي غير موجود. نعم لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر. ليش؟ لعدم استحالة ترخيص، غير مستحيل أن يرخص الشارع لوجود مصلحة في الترخيص، لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام مع الضرر الدنيوي المقطوع، حتى وإن كنت أقطع بوجود ضرر يمكن للشارع أن يرخص لمصلحة، إذا كان في الترخيص مصلحة أخروية كالتسهيل مثلا، فيجوز ترخيصه في الإقدام على المحتمل لمصلحة، ولو كان التسهيل الأمر على المكلف بوكول الإقدام على إرادته أو إلى إرادته أنت إذا أردت للتسهيل. هذا كل يقول يمكن أن نفهمه من الدليل الذي ذكرته يا صاحب الإنقلت، وهو الضرر الدنيوي، لكن كلامنا بالضرر الأخروي، وهذا بخلاف الضرر الأخروي فإنه على تقدير ثبوته لو كان ثابتا الضرر الأخروي واقعا يقبح من الشارع الترخيص، لو كان في الواقع ثابت حينئذ يقبح من الشارع أن يرخص، لكن نحن لا نعلم أنه ثبت في الواقع أو لا، ما ندري. ليش؟ لأنني أحتمل أن يكون هذا هو الخمر، فإذا تبين أنه ليس بخمر فإذا لا يوجد شنو؟ لا يوجد دليل على حرمته وقبحه. زين العقل، مو احنا من البداية قلنا العقل يقول يابا لا تشرب هذا الطرف، شنو حكم العقل؟ نقول ها مو هذا العقل حكم من باب المقدمة فقط ومن باب الإرشاد، فإذا لم يصادف الواقع بعد لا يأتي العقاب، إلا ما أكثر ما يترتب على نفس الفعل، لو خالف المريض أوامر الطبيب يترتب أنه مرضه سوف يطول، ولا يترتب على أنه يستحق العقاب لأنه خالف قول الطبيب. نعم وجوب دفعه عقلي، دفعه دفع هذا الاحتمال عقلي ولو مع الشك، لكن لا يترتب على ترك دفعه إلا نفسه على تقدير ثبوته واقعا. يعني شنو؟ الضرر الذي يستحق عليه العقاب هو ما لو كان في الواقع فيه ضرر وليس ما يحتمل الضرر، حتى أنه بل أكثر من ذلك يقول الشيخ، الذي يقطع بأن هذا خمر ويشربه ثم بان أنه ليس بخمر، ماذا قلنا؟ لا يستحق العقاب. ليش؟ لأن قلنا إرشادي حكم العقل إرشادي لما في الواقع، وبما أن الواقع ليس خمرا. زين يجي واحد يقول مهانة نفسه إقدامه مع علمه تجري، يقول احنا حكينا بالتجري، حتى أنه لو قطع به ثم لم يدفعه واتفق عدمه يعني لم يكن خمرا واقعا لم يعاقب عليه حتى مع العلم بأنه خمر، إلا من يابا إلا من باب التجري فيحصل على العقاب أو لا. نعم صاحب الكفاية يقول بعقاب، هذا نفس الفعل قبيح، فإذا كان الفعل هذا وإقدامه قبيح كل ما قبحه العقل قبحه الشرع، لكن المصنف يقول لا الفعل ليس قبيحا ذاتا. وقد تقدم في المقصد الأول المتكفل لبيان مسائل حجية القطع الكلام فيه، يعني شنو الكلام فيه؟ ما بين بعض أنه التجري لا يستحق عليه العقاب، والفعل بما هو فعل ليس قبيحا. هذا اللي يتقدم من عنده. وسيجيء بعض أيضا، هذا يجي سب هذه الصفحة أو الذي في المباحث القادمة. واضح لهنا إن شاء الله؟ واضح. إن قلت إشكال آخر، هذا شنو الإشكال؟ بسيط، هذا لطيف، هذا يحاول أن يأتي بدليل على أن يحرم ارتكاب أحد الأطراف حتى وإن شنو كان ذلك الطرف لم يصادف الواقع، يعني دليل لأصحاب القول الثاني واعتراض على المصنف. شلون؟ يقول ذكروا العدلية، ذكروا العدلية أنه في مسألة وجوب شكر المنعم الذي يحتمل أن شكر المنعم واجب يجب عليه أن يشكر أو لا، في قضية وجوب شكر المنعم هذا ذكره في علم الكلام، أن كل شخص أو أن كل شخص يحتمل شكر المنعم يجب عليه أن يشكر المنعم دفعا للمضرة من يا باب شكر المنعم واجب، خو واضح، الذي يعلم أن المنعم قد أنعم عليه يجب شكره، هذا واضح، هذا ثابت، كلامنا مو هنا، مو في من يعلم، وإنما الذي يحتمل أن المنعم يجب شكره أو لا. هذا سهذا شلون نثبت بالدعوة مالتنا؟ نقول بهذه الطريقة، بهذه طريقة أن الأصحاب في علم الكلام قالوا بوجوب شكر المنعم من باب، من يا باب قالوا بوجوب شكر المنعم من باب أن ترك الشكر فيه احتمال الضرر، يعني لو تركت الشكر لا تضررت. كيف نتصور هذا أن الذي يترك الشكر يتضرر؟ يقولون ها من باب أنه سيسلب عني النعمة، مثلا أنا الله عز وجل أنعم علي بالصحة والأمان، فلا بد أن أشكره على هذه النعمة، إذا لم أشكره أحتمل أنه سيسلب هذه النعمة مني، الصحة والأمان مثلا. فإذا قالوا في علم الكلام أنه يجب شكر المنعم من يا باب، من باب أن ترك الشكر فيه احتمال الضرر أو لا، نعم فيه احتمال الضرر، فيأتي العقل ويقول يجب دفع احتمال الضرر. كيف يتم دفع احتمال الضرر؟ من خلال شكر المنعم. إذا احتملت شكر المنعم، نعم لا بد من أن أشكره، وإلا لاحتملت دخول الضرر علي. ماذا يترتب على هذا؟ هذا بعد إلى الآن لم نكمل الدليل، ماذا يترتب على هذا؟ من ثم يقول يترتب على ذلك وجوب الشكر، من يحتمل الضرر في ترك الشكر يجب عليه أن يشكر، ليش؟ لدفع الضرر المحتمل، صح؟ هذا الذي يحتمل وجوب الشكر من الذي يحتمل؟ نقول الشخص الذي قال بأن هنالك نبي لكن لم تصل أخباره إليه، فيجب أن أشكر المنعم، قد أن النبي الذي بعثه الله أمر بوجوب شكره، لكن أنا لم تصلني تلك الأخبار ولم أعلم بوجود نبي مثلا، أحتمل شكر المنعم. فنقول أن هذا الشخص العاقل الذي يحتمل شكر المنعم لأنه يحتمل وجود نبي وقد أمر بذلك، احتمال كل احتمال، يجب عليه أن يشكر المنعم لأجل أن يدفع الضرر المحتمل. الضرر المحتمل شنو؟ قد يسلب منهما أنعم عليه. زين، هنا شيخ صاحب القلت يقول هم لم يقيدوا بوجوب شكر المنعم فيما إذا صادف الواقع أو لم يصادف الواقع، أطلقوا قالوا يجب شكر المنعم لمن يحتمل شكر المنعم صادف أو لم يصادف. فالذي يترك شكر المنعم يستحق العقاب أو لا؟ نعم هذا قبيح فيستحق العقاب، هذا الذي يترك شكر المنعم يحتمل شكر المنعم ويترك شكر المنعم، هذا فيه استحقاق للعقاب، ولم يقيدوا الأعلام في ذلك الباب من أن وجوب شكر المنعم لابد فيما إذا صادف الواقع، بل قالوا يجب شكر المنعم ومن خالفه استحق العقاب مطلقا، صادف الواقع يعني سواء كان في الواقع يجب الشكر أو لا. واضح هذا الدليل وهذا الإنقول؟
نعم.
شي جاوب الشيخ المصنف؟
دليل.
يقول هذا 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 الإطلاق صحيح، لكن هذا فرد شيء سابق عنده، أن الأصحاب عندما حكموا باستحقاق العقاب على من ترك شكر المنعم لأنه عندهم القضية واضحة مستقبل يعني قبل حين في علم الكلام أنه يجب شكر المنعم، هذا قضية ثابتة 100% ذكرت في محلها أنه يجب شكر المنعم، بعد شنو صادف أو لم يصادف، فكل شخص كل عاقل يحتمل شكر المنعم عليه أن يشكر، ومن تركه سيستحق العقاب لأن هنالك أمر ثابت مسبقا أنه يجب شكر المنعم، هذا لأنهم قبل فترة أو قبل هذا الأمر أصل موضوعي عندهم يجب شكر المنعم، لذلك قالوا بأن الذي يترك شكر المنعم من يحتمل الشكر ويترك الشكر يستحق العقاب، وإلا قصدهم هذا فيما إذا صادف الواقع وليس مطلقا، لأنه هنالك أصل موضوع عندهم ثابت في محله في علم الكلام أنه يجب شكر المنعم، فإذا هذا لا يكون دليلا على أنهم قالوا بوجوب شكر المنعم ومن ترك وجوب شكر المنعم يستحق العقاب مطلقا، لا ليس مطلقا يستحق العقاب، فيما لو كان وجوب شكر المنعم واجب يستحق العقاب، أما إذا لم يكن شكر المنعم واجب لا يستحق العقاب، فلذلك قال فإن قلت قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أن في تركه ترك الشكر
شكر
المنعم أن في ترك الشكر احتمال المضرة، شلون نحتمل المضرة من ترك الشكر، لأن النعمة نعمة الصحة والأمان قد تسلب مني، فهذا احتمال ضرر بي إذا ما شكرت، فالذي يترك الشكر قد تسلب منه الصحة والأمان مثلا، فدفعا لهذا الاحتمال يجب الشكر، إيش يريد يقولون؟ زين، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه، شنو جعلوا الثمرة؟ استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة النبي زمانه أو نبي زمانه، لم يبلغه دعوة نبي زمانه، العاقل الذي لم تصله دعوة ذلك النبي الذي هو كان في زمانه، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد هذا محل الشاهد، يستحق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخروي المحتمل، يعني شنو بمجرد؟ يعني صادف الواقع أو لم يصادف الواقع. قلت هذا دليل بعد، يقول قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لا لأجل ما ذكرت يا صاحب الإنقلت، وإنما لأجل مصادفة الاحتمال للواقع دائما، ليش؟ لأننا عندنا أصل موضوعي أن شكر المنعم واجب أو لا، ثبتي في علم الكلام واجب، فالذي يتركه يستحق العقاب، فإن الشكر لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه في قضية مسبقة أصل موضوعي في علم الكلام، نحن نقول نعلم بوجوب شكر المنعم والشارع أوجب علينا ذلك، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل، يعني العقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل، صح العقاب على من ترك الشكر، ليش؟ لأن وجوب الشكر ثابت مسبقا وهذا احتمل وجوب الشكر، فالذي يتركه دائما مخالف علما للواقع، دائما شنو؟ خالف الوجوب، فهو دائما يصادف الواقع من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله، العقل يقول هكذا، وإلا يعني وإلا شنو؟ إن لم يحتمل العاقل ما احتمل أن هنالك أوامر من قبل النبي تقول بالشكر، أو احتمل ولكن عقله يقول لا يتنجز الاحتمال، العقل يقول لا يتنجز الاحتمال، حينئذ وإلا فلا يستحق العقاب. فغرضهم، يجاوب الشيخ المصنف، غرضهم من ذلك أنهم أطلقوا ولم يقيدوا فيما إذا لم يصادف الواقع أو إذا صادف الواقع، غرضهم أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشارع. هذا الضرر الذي ثبت وأثبته الشارع ولم يعلمه من طريق الشارع، هذا هو الذي يستحق العقاب لو تركه، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة العقل وإن لم يكن ضرر في الواقع كما يريده صاحب القول الثاني. وقد تقدم في بعض مسائل الشبه التحريمية البدوية، شبه البدوية، شطر من ذلك الكلام أو من الكلام في ذلك. يعني شنو ما تقدم منهم؟ أن من ارتكب الإناء المشتبه، هذا إناء قدامي مشتبه أنه خمر أو ماء وارتكبته، يعاقب أو لا يعاقب؟ هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ يقال لا يعاقب إن لم يكن حراما في الواقع. واضح، إذا لم يكن حراما واقعا لم يكن خمرا لماذا يعاقب؟ لا يعاقب. هذا تقدم في الشبهة البدوية. زين، إلى هنا حاولنا أن نجيب عن إشكالين يمكن أن يذكرهما صاحب القول الثاني، وهما إن قلت وإن قلت الثانية. يبقى هذا المطلب الأخير بسيط، بعد ما عندنا شيء. قد يأتي قائل جنابك ويتمسك يقول نفس الفعل هذا حرام من باب التجري، يقول جاوبنا عليه أن التجري ليس فعلا محرما، أنا عندي التجري مو فعل محرم، هذا الفعل يقوم ويشرب هذا الطرف يحتمل أنه شنو؟ يحتمل أنه خمر ويشربه، ثم بان أنه ليس خمر، يقول هذا نفس الفعل حرام، فإذا قبيح، يعني هذا الفعل نفسه قبيح عند العقل، فإذا كان العقل يقول بقبحه الشارع أيضا يقول بحرمته، هكذا قد يستدل. جوابه قال لا، أنا هذا الفعل لا أعتبره قبيحا سيد الشيخ المصنف، نفس الفعل مو قبيح. نعم القبح خبث النفس وسوء السرير، فإذا كان هذا الفعل مو قبيح حينئذ من أين يكون حراما؟ مو قبيح، التجري ليس قبيحا عندي. ولذلك يقول الذي يقطع بأن هذا خمر لا يستحق العقاب، إذا بان خلافه أنه ليس بخمر لا يستحق العقاب. من هنا جاء العلامة رحمة الله عليه في كتابه التذكرة، وماذا حكم العلامة في التذكرة؟ واضح، العلامة رحمة الله عليه ماذا حكم في التذكرة؟ إذا واحد كان يعتقد، كان ماذا يعتقد؟ بضيق الوقت، أنا أسولف معكم وقلت ها خلاص وقت الصلاة يلا ما أقوم أصلي أني، فترك إتيان الصلاة، ثم بعد ذلك بان أنه لا هنالك ساعة من الوقت ويلحق يصلي، قام وتوضى وصلى، هذا يحصل على الحرام أو لا؟ هو جاء بالصلاة في الواقع في وقتها، لكنه في البداية أخر صلاته، اعتقد أنه لم يكن عنده متسعا من الوقت، نفس ترك لهذه الصلاة حينما كان يتكلم مع أصدقائي، هذا الفعل حرام له مو حرام؟ يقول العلامة، يقول لا ليس بحرام، ليش؟ لأن عنده متسع من الوقت، بعدين بعد ساعة يقوم يصلي، وجاء بالصلاة في داخل الوقت، فلذلك العلامة حكم في التذكرة وأفتى بعدم الحرمة. نعم في كتابه النهاية اتردد ولم يفتي، هكذا أجاب الشيخ المصنف عن هذا الاستدلال، قال وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا، فلا ترتكب أحد الأطراف أيها المكلف فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا، سوى ملازمة، هذا حكي من هذا يتناسب ويا صاحب الكفاية طبعا، أن نفس الفعل أنا أحتمل أن الخمر أحد الأطراف، فأقوم وأشرب شنو؟ هذا الإناء، يقولون ما يصير أنت تجي وتشرب هذا الإناء لأن الفعل هذا تجري حتى وإن لم يكن خمرا واقعا. الشيخ المصنف يجاوب: وقد تقدم في فروع حجية العلم الكلام على حرمة التجري. شنو الكلام على حرمة؟ يعني الكلام اتجاه حرمة التجري، الكلام في حرمة التجري، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة عندي؟ مصنف عند التجري ثابت لو مو ثابت حرمة التجري؟ ليس ثابت. ليش؟ يقول لي أن الفعل في نفسه ليس قبيحا، فإذا لم يكن قبيحا الفعل فلا تأتي تلك الملازمة، وهو كل ما قبحه العقل قبحه الشرع أو حرمه الشارع، لأن الفعل بما هو فعل ليس قبيحا. زين شنو القبيح شيخي؟ هذا واحد يقوم ويشرب ما يعتقد أنه خمر ويشربه وبان أنه ليس بخمر، هذا شنو توعزه؟ يقول هذا عنده مشكلة بنفسه، سريرته مو نظيفة، داخله مو نظيف، ذاك هو القبيح، نفسه القبيحة مو الفعيل. هيك كان يرى الشيخ، فلذلك قال الكلام على حرمة التجري حتى مع القطع بالحرمة، مو في مقام يحتمل الحرمة، حتى وإن قطع لا يحصل على الحرام. ليش؟ لأنه لم يرتكب الخمر الواقع، لم يشرب الخمر واقعا. زين إذا كان مخالفا للواقع، لأنه لم يشرب الخمر واقعا، كما أفتى، يقول هذا الكلام قد أفتى به منه، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت. جنابك تعتقد أن الوقت ضيق، ما تقوم تصلي، قلت راحت الصلاة، ظليت السولف السولف مع ربعك مع جماعتك مع أصدقائك إلى ساعة بعد ساعتين، بعدين باوعت للساعة قلت ها هاي الساعة كانت واقفة عطلانة، الآن أكو وقت للصلاة، قمت وصليت. هذا تأخيرك وكلامك مع أصدقائك في حرام لأنك تركت الصلاة، تعتقد أنك تركت الصلاة، لا يقول مو حرام لأنه لم يترك الصلاة في الواقع، عدى وقت وقام صلىها في وقتها. زين فصاحب التذكرة حكم بعدم الحرمة، وهذا يعني أن التجري عنده ليس حراما. هيك يريد يقول، نعم تردد في كتاب النهاية، وإن تردد في النهاية. الدليل الأخير، شنو الدليل الأخير؟ يتمسك بماذا؟ بالأدلة الشرعية التي تدل على الاحتياط، يجب الاحتياط، أخوك دينك فاحتط وهكذا. فإذا كان يجب الاحتياط، شلون أني أجي أرتكب أحد الأطراف؟ هذا خلاف الاحتياط، ما يصير أني أجي أرتكب أحد الأطراف، خلاف الاحتياط. جاوب المصنف، قال هو شنو معنى الاحتياط؟ الاحتياط هو في معناه في اللغة حقيقة هو التحرز، إذن الاحتياط بما هو هو واجب له لأجل أنه لا أقع فيه في الحرام. فإذا شربت أحد الأطراف وكان ليس حراما واقعا، أنا لم أرتكب الحرام ومتحرز إن شاء الله، فنفس الاحتياط يدل على التحرز، نفس الاحتياط كلمة احتاط يعني تحرز، وفي المقام التحرز يكون عن الحرام الواقعي، فهذا من باب التحرز فلا يكون دليلا على المقام. فلذلك قال وأضعف من ذلك التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع في الحرام، كما يوضحه ذلك النبويان السابقان. وين ذن النبويين الآن اللي قريناه؟ ما أدري واضح لو لا، اليوم ما قريناه، أمس لعله في الدرس السابق، مو تمام؟ بل قال اتركوا ما لا بأس به عما به البأس، أو من ارتكب الشبهات شنو وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. الذي يرتكب الشبهة سيقع في الحرام، أما نفس الشبهة ما بها شيء. فلذلك قال يوضح ذلك النبويان السابقان وبعد وحديث الإمام عليه السلام وقولهم صلوات الله عليهم إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة، أولى، أما نفس الشبهة لا مانع منها. التنبيه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أكو سؤال احنا أخذناه نظني لأن ما بيه ثلاث شيء بس على السرعة كان.
لا ممنون الله يحفظكم سيدنا.
سلمكم الله قضى الله حوائجكم في أمان الله. نرجو دعائكم قضى الله حوائجكم.